أصدقائي المستمعين، يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا في لقاء جديد مع كلمة الله الإنجيل المقدس مع مائدة غنية وسخية. أدعو نفسي وأدعوكم إليها مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. نصل معا في هذا اليوم إلى مقطع من أشهر مقاطع الإنجيل، وهو مقطع يلقي الضوء على أبعاد إرسالية المسيح إلى أرضنا ويجيب عن أكثر من سؤال. ولكن قبل ذلك اسمح لي أن ألخص لك بشكل سريع ما مررنا به في الأصحاح العاشر من إنجيل مرقس. تحدثنا عن موضوع الطلاق حين سأل الفريسيون يسوع عنه، ورأيناه يوجه أنظارهم إلى موضوع الزواج بدلا من الطلاق وقصد الله المثالي للرجل والمرأة. الزواج هو أمر من صنع الله، الله هو الذي يجمع الشاب والفتاة في رباط الزواج لأن هذا قصده الأساسي للخليقة، وأي خرق لهذا يعتبر خطية. قلنا إن الكتاب المقدس يسمح بالطلاق لعلة الزنا وعدم الأمانة في العلاقة الزوجية، ولكنه لا يفرض الطلاق، والطرف البريء حر ليتزوج ثانية. قال يسوع إنه ينبغي على الكبار أن يصيروا كالأولاد ليأتوا إليه. علينا أن نقبل المسيح بكل بساطة بإيمان الأولاد البسيط. بعد ذلك وجدنا شابا غنيا أراد أن يتبع المسيح، وقد كان قادرا على حفظ القسم الثاني من الوصايا الذي يتعلق بالغير، ولكن كان يعوزه علاقة صحيحة بالله، والمال كان العائق أمامه، وطلب منه يسوع أن ينفصل عن غناه ويتبعه، ولكنه مضى حزينا لأنه كان عبدا لغنى فاحش. والآن إلى الأصحاح الحادي عشر من الإنجيل كما أوحاه الله لعبده مرقس. نحن في طريقنا الآن إلى الأيام الأخيرة في حياة الرب يسوع على الأرض، ويتعامل هذا الأصحاح مع دخول الرب يسوع إلى أورشليم فيما يسمى الدخول الظافر، مع أني لا أراه ظافرا البتة، لقد دخل ليموت، كما أن هذا أثار الحسد والمقاومة ضده بشكل أكبر. ومن الواضح في الأناجيل أن يسوع دخل أورشليم ثلاث مرات، المرة الأولى كانت يوم السبت، ثم عاد يوم الأحد ليطهر الهيكل، ثم يوم الاثنين وبكى على المدينة يومها. افتداء للوقت نقرأ مباشرة الفقرة الأولى من الأصحاح الحادي عشر من مرقس إلى العدد الرابع عشر.
ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: ذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به، وإن قال لكما أحد لماذا تفعلان هذا فقولا: الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه، فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقالا لهما كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر، وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون.
الرب يسوع الآن يتحرك جغرافيا وزمنيا نحو ساعة موته، هذا الأسبوع الأخير من حياته على الأرض. بيت فاجي وبيت عنيا قريتان صغيرتان تقعان إلى الجهة الأخرى من القدس عند جبل الزيتون. يعطي الرب توجيهاته لهذين التلميذين، وأعتقد أنه قد دبر هذه الأمور ورتبها مسبقا بالاتفاق مع الجماعة. المهم في الموضوع أن الرب يسوع أكد سلطانه. وبينما كان أناس يعدون العدة لقتله، كان آخرون يسلمون أمورهم له، فللوقت يرسله إلى هنا. وهذا صحيح اليوم أيضا، إذ هناك من هم مع المسيح وهناك من هم ضد المسيح. وأنت مستمعي، هل أنت في صف المسيح؟ أرجو لك ذلك. وعمل التلميذان كما قال لهما المسيح ورجعا بالجحش، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. مستمعي، هل ترى انتصارا في هذا؟ هل يوجد ما يدهشك؟ لو كان قيصر يمر بجنوده بعد حرب ومعه الأسرى، لكان هذا دخولا منتصرا. ولكننا هنا نرى بعض الفلاحين الجليليين يحيون المسيح. ومع ذلك، فالمدهش في الأمر أن المسيح كان يقدم نفسه علنا للجموع. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. لاحظ هنا أنه لا ذكر ليوم السبت أو الباعة والصيارف والحيوانات كما نقرأ في أناجيل أخرى. في اليوم الأول الذي دخل فيه يسوع القدس، دخل ككاهن وكان هو الذبيحة، دخل كرئيس الكهنة العظيم ليقدم نفسه ذبيحة مرضية لله من أجل خطيتي وخطيتك. الملاحظة الأخرى أنه لم يصرف الليلة في القدس، لكنه رجع إلى بيت عنيا للمبيت هناك. أدخل يسوع نفسه علنا في المدينة وكان يتطلب قرارا من الناس، وحسب معلوماتنا لم يقضي أي ليلة في هذه المدينة التي رفضته. في اليوم التالي في طريقهم من بيت عنيا دخل القدس ليطهر الهيكل. إذن فتطهيره للهيكل لم يكن في نفس اليوم الذي دخل فيه على الجحش. ثم نظر الرب شجرة التين ورأى عليها أوراقا بدون ثمر. يقول عدد من الشراح أن التين ترمز للأمة اليهودية. كيف حملت الأوراق دون الثمر وبذلك رفضها الله؟ وأقام لنفسه أمة جديدة تتكون من كل من آمن بالمسيح وظهرت في حياته ثمار الإيمان. وبغض النظر عن مجموعة الناس التي ترمز إليها هذه الشجرة، فهناك درس روحي عميق لي ولك. فقد تشبه هذه التين بأمة اليهود، وقد نفرح لأن الله رفضهم ليكونوا شعبه، ولكن مهلا أرجوك، فمن قال إننا أفضل؟ ولماذا لا تمثل التين حياتك وحياتي بالأولى؟ هذه الشجرة كانت لديها أوراق خضراء من الخارج، ولكن بدون ثمر. هل إذا مر المسيح بحياتنا نحن الليلة، هل سيجد فيها ثمرا أم ورقا فقط؟ وبالتالي ماذا سيكون حكمه؟ ألم يحن الوقت لكي نحكم على نفوسنا عوضا عن الحكم على الآخرين؟ مستمعي، من منا لا ينخدع بالمظاهر؟ حتى نفوسنا نخدعها بالمظاهر التي نرتديها من الخارج عندما نجمل أنظارنا ونعرض الابتسامة، والله أعلم بما يبطنه القلب. أقول ذلك وتتصور في ذهني صورة فتاة حزينة تبلغ 24 من عمرها. منحها الله قدرا كافيا من جمال الوجه وجمال الصوت، فوضعت في قلبها أن تصبح مغنية. ولكي لا يقف أنفها المرتفع قليلا عائقا في طريق نجاحها ومستقبلها، صممت أن تخضعه لعملية تجميل جراحية. منذ 6 سنوات وهي تخضع لعملية بعد الأخرى، ليس لتجميل صورتها بل لاستعادة بصرها، إذ فقدت هذه الفتاة نعمة البصر وأضحت شبه عمياء.
واليوم هي تطارد الجراحين الفاشلين الذين حطموا حياتها وأفقدوها رؤيتها وحرموها من هدف تعيش له. أتصور هذه الفتاة الحزينة وأرى نفسي وأنت ترى نفسك فيها في محاولاتنا الدائبة لارتداء المظاهر الخارجية لباسا وقناعا يستر ما يعشش في دواخلنا. ولكن إلى متى؟ لماذا ننتظر أن يكشف الله سرائرنا في يوم الدين أمام الملا؟ لماذا لا نكشفها له الآن فيطهر حياتنا منها؟ فنحمل لا أوراقا على شجرتها، بل ثمارا تشبع قلب الله ويفرح بجناها الآخرون معنا. ترى هل الكنيسة اليوم هي على هذا الحال؟ هل أوراق التدين ظاهرة عليها بينما تفتقر إلى الثمار الروحية الحقيقية؟ هذا ما يحكي عنه إشعياء في نبوته: هذا الشعب اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. وقد لعن الرب شجرة التين فيبست. قد تقول: مسكينة هذه التين التي لعنت، فقد انتظر المسيح منها ثمرا في غير أوانه. وأنا لا أعلم جوابا على ذلك، لكن لا مجال إلى التهرب والزعم بأنه توجد في حياة الإنسان أيضا أزمنة إثمار وأزمنة عقم. فالله ينتظر أن يجتني من حياتنا ثمرا اليوم والآن. لا بل سل نفسك منذ متى والله ينتظر من حياتك ثمرا يمجده. سنين هذا عددها، وهو ينتظر صابرا متمهلا عليك. فيا أخي وصديقي، لا تنتظر حتى يوضع الفأس على أصل الشجر، لا تنتظر حتى آخر عمرك، فأنت لا تعلم متى سيكون. يوحنا في إنجيله يخبرنا أن المسيح طهر الهيكل في بداية خدمته، هنا نراه مرة أخرى يطهره في نهاية خدمته. هذا حصل في اليوم الثاني لدخوله المدينة، وكان يوم أحد. كان الباعة يعرضون كل أنواع البضاعة في الهيكل، والصيارف يتبادلون العملات مع الأجانب ويضيفون نسبة عليها يأخذونها لجيوبهم. فنعتهم يسوع بأنهم حولوا الهيكل مغارة لصوص. هل رأيت مستمعي أن تقديم يسوع نفسه علنا كالمسيا لم يكن دخولا ظافرا للقدس؟ لقد رفض وقتل، ولكنه سيرجع في يوم من الأيام هنا وسيكون دخوله ظافرا. انتظر حتى يأتي اليوم الذي فيه الأموات في المسيح يقومون أولا، ونحن الأحياء الباقين نخطف معهم، وسترى كل المؤمنين بالمسيح على مر 2000 سنة ولا ربما أكثر، ملايين من القديسين سيظهرون. هذا هو الدخول الظافر، وسيقودهم إلى مكان جديد وخليقة جديدة ووطن جديد، إلى أورشليم الجديدة. يا له من انتصار ساحق.
نأتي الآن إلى اليوم الثالث في القدس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية 20 وحتى 26 من الأصحاح 11 من مرقس.
وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التين التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم.
هذا دعا يسوع أن يعطي إرشاداته فيما يتعلق بالصلاة. الخطوة الأولى في الصلاة هي الإيمان بالله، وكاتب العبرانيين نص هذا المبدأ. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. إذا لم تؤمن بالله مستمعي فأنت توافق الشكوكية بقوله إن الصلاة تحادث إنسان مختل مع نفسه. الإيمان هو الخطوة الأولى للصلاة. إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه، بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. طبعا لا يحتاج المؤمن أن يزحزح الجبال حرفيا، بل يحتاج إلى قوة في حياته لمجابهة جبال المشاكل والصعوبات. لهذا صلى بولس من أجل أهل أفسس قائلا: لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. نعم، من منا لا يريد أن يتأيد بقوة بروحه في الإنسان الباطن؟ يسوع كان يصور لهم من الطبيعة لكي يبين لهم فاعلية الصلاة. كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ثق بالله ليس لكي تشبع رغبات الجسد الأنانية، بل ليعمل مشيئته في حياتك. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. هذا هو الشرط الذي يجب أن يحققه الإنسان قبل أن تسمع صلواته وتستجاب. روح عدم المغفرة يضعف من تيار دائرة الصلاة. لقد سامحنا الله لأجل المسيح، هكذا نحن مخلصون. ولكن إذا ما أردنا أن نمتلك قوة في حياتنا فلا بد من المغفرة. والآن يأتي رؤساء الكهنة للإيقاع بيسوع، ونقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مرقس بدءا بالعدد 27.
وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس؟ فخافوا الشعب لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
كانوا يقاومونه كلما سنحت لهم الفرصة ويتحدون سلطانه. تصور أن هؤلاء كانوا ممثلي الدين للشعب في تلك الأيام، وهم لم يعطوه أي سلطان من جهتهم، لهذا كانوا يحاورونه حول مصدر سلطانه، كما أنهم عرفوا أنه لا يتحلى بأية سلطة سياسية، فمن أعطاه هذا السلطان لكي يعمل ما عمل؟ المسيح لا يجيبهم بأن سلطانه من الله، لأنه عرف أنهم لا يؤمنون، لكنه سألهم عن يوحنا المعمدان فيما إذا كان مرسلا من السماء أم من الناس. والسبب أنه يسألهم عن المعمدان هو أن هذا الأخير أشار إلى المسيح بأنه ابن الله. يوحنا هو أول من عرف على حقيقة هوية المسيح الحقيقية. ويتنكر رؤساء الدين ليوحنا، وليس غريبا عليهم فعل ذلك. اضطروا أن يتهربوا من الإجابة على سؤال الرب بحجة ادعائهم الجهل. والمسيح أمام قساوة قلوبهم وتصلف رقابهم وصلابتها يرفض أن يجيب سؤالهم عن سلطانه وهويته.
لم يحاولوا أن يحصلوا على جواب من المسيح، بل كانوا يريدون أن يجربوه ويوقعوه في شرك شرهم. طريقة الرب في تعامله مع أعدائه كانت تبين ألوهيته بشكل واضح. ماذا تظن في المسيح مستمعي؟ هل هو إله أم إنسان بالنسبة لك؟ هل تعرفه معرفة الاختبار واليقين الشخصي؟ تأكد بأنه على استعداد اليوم أن يعلن لك في قلبك وضميرك وحياتك عمن هو، لكن فقط لو آمنت به. فهل تؤمن؟